بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل ما تيسر لنا من كلام العلامة بن سعدي رحمة الله تعالى عليه فيما يخص ما علم له من دلالة الكتاب والسنة على المخترعات العصرية والصناعات الحديثة. نعم، تفضل ذكري.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: فإن الله تعالى هو الذي علم الإنسان الأسباب التي حصل له فيها العلم.
نعم، هذا أيها الإخوة إكمال لما شرع فيه المؤلف رحمه الله تعالى من بيان الأسباب التي بها حصل ظهور العلوم والمخترعات الحديثة من خلال دلالة النصوص على هذا. نعم،
كما أنه هو الذي رزقه الأسباب التي جعل الله رزقه فيها، وهو الذي جعل في الأرض المنافع المتنوعة، وهو الذي يسر الأسباب التي تدرك بها هذه المنافع، وأمرهم بالتفكر والتدبر والتأمل الذي يوصلهم إليها ويهديهم إلى كيفية استخراجها، وربط البشر بعضهم ببعض في علومهم ومعارفهم وفي آثارها ونتائجها، وجعل تعالى هذا الارتباط المتنوع من أقوى الأسباب التي يدركون فيها كل مقدور للبشر وكل ما هو في إمكانهم.
نعم، كل هذه الأسباب مما هيأه الله تبارك وتعالى، والتي بها تحقق ما علون له المؤلف رحمه الله تعالى هنا وبينه من خلال النصوص، وأن بهذه الأسباب قد حصل المخترعات ووجدت الآلات ونحو ذلك. فالله جل وعلا جعل البشر أو الإنسان قابلا لتعلم هذه العلوم أولا، ثم إنه سبحانه وتعالى علمه الأسباب لذلك، ثم إنه جل وعلا جعل له المنافع في الأرض التي من خلالها يستطيع أن يخترع وأن يصنع، ثم إنه تبارك وتعالى هيأ له الأسباب التي تدرك بها هذه المنافع، ثم إنه جل وعلا أعطاه الإدراك التفكر والتأمل الذي من خلاله يستطيع أن ينوع في هذه الاختراعات والصناعات ونحوها. وأيضا جانب مهم أن الله جل وعلا ربط البشر بعضهم ببعض في العلوم وفي المعارف، وجعل هذا الارتباط بينهم من الأسباب التي يدركون بها ماذا؟ ما يحتاجون، وبالتالي ما يقومون به بحسب إمكانهم. إذن كل هذا من نعم الله تبارك وتعالى، وكل هذا داخل في دلالة هذه الآيات التي أشار إليها المؤلف رحمة الله تعالى عليه. نعم.
وهم في هذه الحالة بين أمرين: إما أن يستعينوا بهذه النعم على شكر المنعم وعلى القيام بحقوقه وحقوق سائر النوع الإنساني، بل على القيام بحقوق جميع المخلوقات وعلى العدل والرحمة والحكمة والصلاح والسعادة الحاضرة والمستقبلة.
في هذه الجملة يقرر المؤلف رحمة الله عليه أحوال الناس مع هذه النعم التي هيأها في هذا العصر. ما هي أحوالهم مع هذه النعم وهذه الآلات وهذه المخترعات وهذه الصناعات، وما موقفهم منها من حيث شكرها والاستعانة بها على طاعة الله جل وعلا، ومن حيث كفر هذه النعم والعياذ بالله والاستعانة بها على الشر، نسأل الله العافية. نعم.
إن فعلوا ذلك،
يعني إن قاموا بشكر المنعم سبحانه وتعالى وقاموا بحقوق الله جل وعلا وبحقوق سائر النوع الإنساني، بل حقوق جميع المخلوقات من الحيوانات ونحوها. نعم.
إن فعلوا ذلك لم يزالوا في صعود إلى الخيرات وسلامة من جميع الشرور والمهلكات، وتمت عليهم النعمة وأمكنهم أن يحيوا حياة طيبة سعيدة هنيئة. وبهذا أمر القرآن، ولهذا دعا القرآن وأرشد العباد وحذرهم من ضده، وهو أنهم إن اشتغلوا بالنعم عن المنعم وجعلوا هذه النعم غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم، ولم يقوموا بحقوق المنعم ولا حنوا بها على الخلق بالرحمة والعدل، كانت وبالاً عليهم وضرراً لازماً، وصارت آلات ووسائل للهلاك والدمار والشقاء، ولم يمكنهم أن يعيشوا في هذه الدنيا عيشة هنيئة، بل عيشة شقاء وتنقل من شرور إلى شرور، كما هو مشاهد لكل أحد.
نعم. وهذا لعله قد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك فيما سبق من واجب القيام بشكر ما أنعم الله تبارك وتعالى الإنسان من المحاب والنعم. وهذا أمر أيها الإخوة ظاهر، أن من لا يقوم بحقوق النعم ولا يؤدي شكرها ولا يستعين بها على محاب الله تبارك وتعالى والقيام بحقوق الخلق، لا شك أنها تنقلب عليه شقاء ولا يهنأ بها، لأن بقاء النعم أيها الإخوة طريق استمرارها هو القيام بحقها، وحقها هو شكرها. فمن قام بشكر ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه دامت عليه النعم، ومن كان بالعكس والعياذ بالله زالت عنه النعمة ولم يجني إلا الشقاء والتعب والمشقة والألم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أخبر تعالى في هذه الآيات أنه سخر لنا جميع الأحوال الكونية،
كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. نعم.
لننتفع بها في ديننا ودنيانا، ولنعتبر بها على ما أخبر به من أمور الغيب.
إذن هذه هي الغاية من تسخير الله تبارك وتعالى جميع ما في هذا الكون. الغاية الأولى الانتفاع بها في الدين والدنيا، والغاية الثانية الاعتبار بها على ما أخبر من أمور الغيب. وسيأتي عند المؤلف رحمة الله عليه ما يوضح هذه الجملة، الاعتبار بما سخر الله جل وعلا من الأحوال الكونية على ما أخبر من أمور الغيب، ما المراد بها؟ سيأتي إن شاء الله ويوضح هذه الجملة بعد قليل.
ومن لوازم هذا التسخير أنه لا بد أن ييسر للبشر علوما وأعمالا وآلات يدركون بها منافعهم، وهذه الآيات فيها أكبر شاهد ودلالة على أن في الأرض قوى ومنافع وخزائن ما زال البشر يدركونها ويحصلونها شيئا بعد شيء، فكل ما تم للبشر من المخترعات والمستخرجات فإنه داخل في هذه الآيات، فإنه تعالى أخبر أن جميع منافعها مسخرة مستعدة للإنتاج إذا سلكوا طرقها.
هذا القيد الذي سبقت الإشارة إليه، وأن طريق أيها الإخوة تحصيل المنافع مما هيأه الله تبارك وتعالى لا إنما يكون بسلوك الطرق المناسبة لكل شيء بحسبه. نعم.
وأن منها ما كان موجودا في الأزمنة الغابرة، ومنها شيء سيحدث ويستخرج بعد ذلك
ويستخرج
بعد ذلك، وهو في قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون.
ممكن نضع هنا عنوانا أقسام المخترعات أو الصناعات من حيث ظهورها، أقسام المخترعات من حيث ظهورها. فهناك ما كان موجودا في الأمم السابقة وفي الأزمنة الماضية، ومنها ما سيحدث، ومنها أيضا ما حدث. ولذلك هناك أمور يعني وجدت في الأمم الماضية لم يستطع الآن الناس مع وجود هذه الصناعات والوسائل أن يصلوا إليها، أشياء كثيرة. يعني الآن تحنيط الجثث معروف عند الفراعنة، أليس كذلك؟ منذ آلاف السنين والجثث موجودة، كيف كان هذا؟ بأمور إلى الآن الناس في هذا العصر لم يدركوا. لا شك أن يعني أن ما عند هذه الأمم يعتبر يسيرا جدا بالنسبة إلى ما عند الأمم الماضية. صحيح أن هناك أمور تميزت بها، لكن تبقى هناك أمور كثيرة جدا تجهلها بل لم تصل إليها. نعم.
فإنه جاء بهذه الصيغة الدالة على الاستقبال، وأنه سيخلق في مستقبل الزمان بتعليم الخلق وإقدارهم وتمكينهم من الأسباب المتنوعة ما لا يعلمه العباد في ذلك الوقت، ولم يعين هذه الأشياء بأعينها وأوصافها، بل أخبر باللوازم الدالة على الملزوم لحكمة يفهمها كل متدبر متأمل.
نعم، عندما قال الله جل وعلا ويخلق ما لا تعلمون، هذا هل فيه تعيين لشيء معين؟ ليس فيه تعيين. هل فيه ذكر وصف لشيء معين؟ ليس فيه ذكر الوصف. ويخلق ما لا تعلمون، وهذا يعني يشمل كل ما سيكون من الأمور التي قد لا يدركها البشر، قد لا ندركها الآن، وأيضا لم يدركها من سبق عندما نزل هذا القرآن، كيف ستكون هذه الأمور من حيث الأعيان ومن حيث الأوصاف. لكن الله عز وجل أجملها، وأنه سيخلق سبحانه وتعالى، لكن نوعية هذه الأمور صفات هذه الأمور لم يبين. نعم.
فإنه لو أخبرهم في ذلك الوقت بأوصافها وقال لهم،
هذا تنبيه مهم، وهذا الآن توضيح لكلام الشيخ. يقول الشيخ لم يعين هذه الأشياء بأعيانها وأوصافها، لماذا لم يعينها سبحانه وتعالى لا بالتعيين ولا بالوصف يقول الشيخ أيوة
السبب. فإنه لو أخبرهم في ذلك الوقت بأوصافها وقال لهم إنها ستكون الطيارات والمراكب البخارية بأنواعها، وإن الناس سيتخاطبون في مشارق الأرض ومغاربها في أسرع من لمح البصر، وإنه سيكون كذا وكذا مما هو واقع ولا يزال يقع، لو أخبرهم ببعض ذلك لارتاب الناس من خبره، ولكان ذلك داعيا إلى التكذيب، لأن الناس لا يصدقون بأمر لم يشاهدوا له نظيرا.
واضح. من حكمة الله تبارك وتعالى يعني أن جعل هذه الأمور تكون على سبيل الإجمال، يعني بيانها على سبيل الإجمال، وأن وقوعها يقع شيئا فشيئا تدريجيا، فوقوع هذه الأمور شيئا فشيئا وتدريجيا يبين ماذا؟ حقيقة ما دل عليه القرآن، ولم يأتي تأتي الأمور في هذه الجوانب بالتفصيل. يقول الشيخ لأنه لو حصل مثل هذا وأخبر الناس لشكوا في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولردوا الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكان ذلك من أسباب زيادة التكذيب له صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن طبيعة الناس أنهم لا يصدقون إلا بشيء قد رأوه وشاهدوه أو شاهدوا له مثيلا ونظيرا. ثم وضح الشيخ هذا يعني بأمر حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن ذلك كان من أسباب تكذيبه عليه الصلاة والسلام ورد الحق الذي جاء به، مع أن ما جاء به حق وصدق وأمور من الغيب. قال الشيخ:
انظر لما أخبرهم بالإسراء والمعراج والشجرة الملعونة في القرآن كيف كان ذلك فتنة للمكذبين، كيف كان ذلك فتنة للمكذبين، مع أن معجزات الأنبياء قد عرف الناس أنها من خوارق العادات وأنها تقع على خلاف المعهود. فكيف لو أخبرهم بما حدث ويحدث في هذه الأوقات؟
نعم، الآيات التي أيد الله جل وعلا بها الأنبياء أمور ليست معهودة للبشر، ليس كذلك؟ هناك أمور مشاهدة محسوسة كانشقاق القمر مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، فهذه أمور أيد الله جل وعلا بها نبيه حتى يصدق صلى الله عليه وآله وسلم. واجب على الناس أن يصدقوا بما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، فمع أن هذا حق وأيضا تصديقه واجب، حصل ما حصل من الفتنة ورد الحق، فكيف لو أخبرهم يقول الشيخ بما حدث الآن من الاختراعات وما سيحدث ويكون على سبيل التفصيل، كيف لو أخبرهم أن هناك طائرة طيارات ستكون وهواتف ستظهر ومخترعات يعني يتحقق بها كثير من المطالب في ساعات وجيزة، ما يمكن أن يصدقوا بهذا. فلهذا كانت الحكمة أن تأتي يعني الإشارة إلى هذه الأمور على سبيل الإجمال، ولهذا قال الشيخ رحمة الله عليه: ولكن
ولله الحمد أخبر تعالى بنصوص متعددة بإخبارات عامة وبلوازم تدل على جميع ما حدث ويحدث، وكل المخترعات وإن عظمت يسهل جدا تطبيق النصوص عليها، وإذا وجدت ظهر بها معجزة القرآن، حيث أخبر بأمور ولوازم لها ملزومات من أبعد الأشياء في عقول الخلق ثم وقعت طبق ما أخبر، فازداد المؤمنون بها إيمانا بالله ورسوله، وازداد المكذبون إعراضا ونفورا وتمردا. قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وكما أن الأرض محتوية على منافع عظيمة سخرها الله للآدميين، كذلك أخبر أن الحديد فيه منافع للناس ولم يقل المنفعة الفلانية والفلانية.
نعم، لما قال الله جل وعلا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، هل حدد نوع المنفعة؟ لم يحدد نوع المنفعة، إنما أطلق وعمم هذه المنفعة. لماذا؟ ليشمل جميع المنافع التي تستخدم بهذه المادة وهي الحديد، سواء فيما سبق أو فيما سيأتي. نعم،
ليشمل جميع المنافع التي تستخدم بالحديد سابقا أو لاحقا، فكل منفعة استخرجت من الأرض أو من الحديد منفردة أو مقرونة بغيرها أو مساعدة لغيرها من الأسباب فإنها داخلة في هذه الآيات، وكل تعليم حصل للبشر في العلوم الدينية والدنيوية والكونية فإنه داخل في قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، فلا يمكن أن يشذ عن هذه المعلومات شيء من العلوم والفنون والمنافع والمخترعات والمستخرجات والنتائج والثمرات، وكلها من الله بما يسر للعباد من الوسائل التي يدركونها بها، فمن الذي علمهم ومن الذي أقدرهم عليها ومن الذي جعل فيها القوى والمنافع الكاملة وهداهم إلى استخراجها إلا الله تعالى، كما أنه هو الذي يحيي ويميت ويرزق الخلائق ويدبر أنواع التدابير بما خلق ويسر من الأسباب الموصلة إلى هذه الأمور. ولكن الجاحد قاصر النظر يقف عند الأسباب ولا يتجاوزها إلى مسببها ومقدرها والمنعم بها، ومن ذلك قوله تعالى.
هذا أيها الإخوة كما قلت لكم يعني إشارة من الشيخ إلى ما في تسخير الله تبارك وتعالى من هذه الأمور من الدلالة على ماذا؟ على توحيده عز وجل ورحمته بعباده ولطفه بهم جل وعلا، وسيزيد هذا الأمر إيضاحا من خلال هذه أيضا الآيات القادمة. نعم، والله لعل الأقرب ما ذكرت يا محفصة، بتشوف براجع يعني شو ذكر الشيخ عبد الرزاق. بكتب عندها تراجع وبتشوف الأسبوع القادم إن شاء الله نفيدكم. الأخ عبد الله يقول أن في قول المؤلف هنا فلا يمكن أن يشذ عن هذه المعلومات شيء من العلوم والفنون والمنافع والمخترعات إلى آخره، يقول عنده العمومات وليس المعلومات، ولعل هذا هو يعني لعل هذا هو الأقرب، لأن كلام الشيخ الآن على بيان عموم هذه النصوص في الدلالة على ما نحن فيه. نعم، كيف؟ أي نسخة عندك؟ أي راجح إن شاء الله نشوف.
قال رحمه الله ومن ذلك قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فهذا خبره تعالى عن أمور مستقبلة أنه يري عباده من الآيات والبراهين في الآفاق وفي الأنفس ما يدلهم على أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به هو الحق.
نعم، هناك آيات تسمى الآيات الآفاقية، الآيات الآفاقية سنريهم آياتنا في الآفاق، وهناك آيات ودلائل تسمى الآيات أو الدلائل النفسية. فالآيات الآفاقية المتعلقة بالكون، ما يتعلق بالسماء وبالأرض وما بينهما وما يجري فيهما، والآيات النفسية هي ما يعني يتعلق بالأبدان وخلق الأجساد من بديع صنع الله تبارك وتعالى، وعجيب ما أودعه في هذا البدن. ف فما من شيء جعله الله عز وجل في هذا البدن إلا وهو دال على أن القرآن حق، وعلى أن الرسول حق، وعلى أن ما جاء به حق. وهذا يدركه الإنسان بالتأمل والوقوف مع خلق هذا البدن. هذا يسمى إيش؟ أو تسمى الأدلة النفسية. وابن القيم رحمة الله عليه قد يعني أشبع هذا الموضوع حقيقة يعني بحثا في كتابه مفتاح دار السعادة. ما من شيء إلا ويدل على هذه الغاية العظيمة، وهي أن الرسول حق، وأن القرآن حق، وأن ما جاء به حق. هذه الرموش أيها الإخوة لله حكم فيها. شعر الأنف حكم، حتى ما يخرج في الأذن مما دائما نسعى لاستخراجه من هذه المادة المرة، هذه لها حكم عظيمة أشار إليها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. وغير ذلك أيها الأخوة من الأمور الدقيقة التي قد لا نتنبه لها أو نظن أن فيها أذن وضررا، وهي في الحقيقة تعود منفعتها أولا وأخيرا على حفظ هذا البدن. يعني جعله الله عز وجل حفظ هذه المادة المخاطية التي تخرج من الأنف، هذه المادة السائلة التي أودعها الله عز وجل في العين، هذه الحواجب لها حكم عظيمة لا ندركها. ولذلك يعني لخيرها ونفعها كما أشار ابن القيم رحمة الله عليه يعني كان من الأمور الضروري رعاية الشارع فيها، يعني رعاية أمر الشارع فيها. فلا ينبغي للمرأة أن تتعرض لهذا الحاجب، وكم حصل من ضرر في التعرض لهذا الحاجب، وهذا واقع وموجود، بل حصلت وفيات بسبب النمص. اي نعم، وهذا واقع. فلهذا أيها الإخوة يعني الآيات هذه تسمى بالآيات النفسية، يعني أطال العلماء في بسطها في كتب العقيدة وكيف جعلوها دليلا على توحيد الله تبارك وتعالى واستحقاقه للعبادة، وألفت في ذلك مؤلفات خاصة بهذا الجانب. نعم.
وقد أراهم من آثار تعليم الله لهم وإقداره لهم وتيسيره للأسباب المتنوعة في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به لكل منصف أن خبر الله وخبر رسله حق، فإن المكذبين يستبعدون خبر الله وخبر رسله عن الغيوب التي لا تدركها عقولهم وأفهامهم القاصرة. فأراهم في هذه الأوقات أموراً فيها الدلالة الواضحة على ذلك، فإنه الذي أقدر الآدمي الذي خرج من بطن أمه لا يعلم شيئاً فعلمه وأقدره ويسر له الأسباب التي تنتج له الأعمال الباهرة بعدما كانت هذه الأمور من المحالات عندهم. ذلك برهان على صدقه وصدق رسله، فقد كان المكذبون.
هذه الجملة أيها الأخوة توضيح لما سبق معنا من قول الشيخ رحمة الله عليه قبل حدود صفحتين، ولنعتبر بها يعني بالأحوال الكونية والآيات على ما أخبر به من أمور الغيب. يعني كيف نستفيد ونأخذ العبرة والعظة من خلال هذه الأمور على الإيمان بالغيب؟ هذا الذي هنا توضيح لما هنالك. نعم.
ذلك برهان على صدقه وصدق رسله، فقد كان المكذبون يستبعدون إحياءه الموتى وجمعهم ليوم لا ريب فيه، ولا يصدقون بالإسراء ومعراج الرسول، ولا بأنه تعالى ينادي الخلق بصوت يسمعه القريب والبعيد، وينكرون التخاطب بين أهل الجنة والنار مع البعد المفرط، مع أن أمور الغيب مخالفة لأمور الشهادة.
هذه الجملة طبعا تعتبر قاعدة، أمور الغيب مخالفة لأمور الشهادة، ما غيبه الله تبارك وتعالى عنا ولم يطلعنا عليه مخالف لهذه الأمور المشاهدة المحسوسة التي نراها. نعم.
فأراهم الله في الآفاق وفي أنفسهم من مخترعاتهم وعلومهم وفنونهم من المراكب الهوائية والبحرية والبرية بأصنافها ومن المخترعات الجهنمية.
والله هكذا عندي فشو عندكم
الجهنمية
الجهنمية، فنقرأها وإذا في تعديل إن شاء الله نشوف. نعم.
ومن المخترعات الجهنمية ومن المخاطبات المتنوعة بين أهل الأقطار ما يدلهم على أن الله هو الحق ورسوله ودينه ووعده ووعيده، ولكن أبى الظالمون إلا نفورا واستكبارا.
نعم. نضرب مثال. احنا طبعا بين الشيخ في السابق كان أو بعض الناس عندما كانوا يدرسون كتب العقيدة أو أحيانا يطرح سؤال، طبعا سؤال في غير محله، يقولون كيف اللوح المحفوظ هذا يشمل جميع أعمال الناس؟ الآن على سبيل التقريب والمثال كما قال الشيخ المثيمين، الفلاش ممري هذا شوفي كم فيه، إذا كان هذا الشيء من أمور الدنيا كيف يجمع هذا الكم الهائل من المعلومات؟ أليس كذلك؟ وهو من صنع البشر، فما بالكم بما كان من صنع الله تبارك وتعالى. واضح؟ هذا على سبيل يعني التقريب. نعم.
والحديث الثابت في الصحيح صريح في هذا، فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يتقارب الزمان، فظهر مصداقه في هذه الأوقات بقرب المواصلات واتصال الأخبار بجميع أهل الأقطار، حتى كأن الدنيا كلها بلد واحد من تقارب ما بينها، وتقارب الزمان يلزم منه تقارب المكان.
الشيخ رحمة الله عليه يشير في هذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل، قال: حتى يكثر فيكم المال فيفيض. رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم ويتقارب الزمان، يعني من أشراط الساعة تقارب الزمان. ما المراد بتقارب الزمان؟ للعلماء رحمة الله عليهم في معنى تقارب الزمان أقوال كثيرة تصل إلى 9 أقوال تقريبا. الشيخ السعدي رحمة الله عليه يقول: ظهر مصداق هذا الحديث وهو تقارب الزمان ومعناه والمراد منه في هذه الأوقات، وأن المراد به هو قرب المواصلات واتصال الأخبار بجميع أهل الأقطار، حتى كأن الدنيا كلها بلد واحد من تقارب ما بينهما. فما هيأه الله عز وجل ويسره من وسائل الاتصالات وطرق المواصلات الهائلة في سرعتها وتقريبها لما بين الناس، يقول الشيخ هذا هو المراد بالحديث. فما كان من المسافات يقطع في 2 شهر و3 الآن يقطع في 2 ساعة. واضح؟ فهذا التفسير طبعا الذي أشار إليه الشيخ هو تفسير عدد من أهل العلم المحققين من أهل السنة، فكالشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه في تفسيره، وكالشيخ العلامة حمود التويجري رحمه الله في كتاب إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، 3 مجلدات كتاب للشيخ حمود في هذا الباب ذهب إلى هذا. كذلك الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه في تعليقه على فتح الباري أيضا ذكر ذهب إلى هذا المعنى، والشيخ كما ترون يعني أيضا يذهب إلى أن هذا هو المراد بالحديث. هذا يعني ما أفاد به الشيخ الدكتور محمد غيث وفقه الله في كتابه حديث أشراط الساعة وفقها، ومن أراد المزيد في معرفة كلام العلم في هذه المسألة فليرجع إلى كتابه في صفحة 355. نعم.
وقد كان هذا الحديث مشكلاً معناه على أهل العلم قبل هذا الوقت، فلما تم للبشر ما تم لهم من هذا التقارب الباهر لم يشك أحد في أن هذا مراد الحديث، وأن من لوازم إخباره صلى الله عليه وسلم الإخبار بوجود الأسباب المتنوعة التي يحصل بها التقريب، لأن إخبار الشيء لأن إخبار الشارع بالشيء إخبار به، وبما لا يتم إلا به، كما أن أمره بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والوسائل لها أحكام المقاصد.
هذه القواعد طبعا أشار إليها الشيخ في الفصل الذي خصصه لمعرفة القواعد،
وكذلك إخباره بأنها لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، والحديث في صحيح مسلم.
نعم، يشير الشيخ رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها، وحتى تعود أرض الجزيرة مروجا وأنهارا، رواه مسلم. هذا هو الشاهد. ما هو التفسير لهذا الحديث، وما الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه هنا، وهل هو فعلا يدل على ما أراد الشيخ رحمة الله عليه من دلالة هذا الحديث على المخترعات العصرية والصناعات الحديثة، أم أنه لا يدل على ذلك؟ يقول الشيخ:
من ذا الذي يخطر بباله قبل هذه الأوقات أن هذه الجزيرة القاحلة تكون على هذا الوصف، حتى ظهر مصداق ذلك ومباديه بتيسير أمور الحراثة أو استخراج المياه بالآلات الحديثة، فخبره بذلك خبر عن الأمرين، عما يقع وعما به يقع، عن الجزيرة أنها ستكون مروجا وأنهارا، وعن الآلات التي تستخرج بها المياه وتحرث بها الأراضي وتتيسر الأعمال.
ما رأيكم بهذا التفسير؟ كيف؟ بديع؟
يأخذ جزء من الواقع.
نعم. عادل. محمود. يطابق الواقع. نعم. أهل اليسار، أهل اليمين. محمد. ولا تبى تسمع كلام العلماء أنت. راشد.
ما تقدم على كلام شيخ.
أوه. الحقيقة يا أخوة، إذا تأملنا الحديث في هذا التفسير، نظر تفسير الشيخ رحمة الله عليه بأن المراد بهذا الحديث حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، وأن المقصود به ما هيئه من آلات استخراج المياه وحرث الأراضي، فيه نظر، وأن ما قاله ووقع من استخراج آلات يعني سحب المياه ويعني أدوات الحرث لا يتوافق مع لفظ الحديث وما جاء فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وحتى تعود جزيرة العرب مروجا، أو أرض العرب مروجا وأنهارا. لاحظوا، تعود مروج وأنهار، دليل على أن حال الجزيرة هو ماذا؟ جنان، وأنهار تجري. فهل ما وقع الآن الذي ذكره الشيخ ينطبق في أنهار أبو علي؟ في جنان؟ لا، هذا لا ينطبق على أرض العرب أبدا، إنما هي مجرد أراضي لا تتجاوز ربما الأرض الواحدة 150 متر في 200 متر، وأيضا ليست كلها مزروعة، أليس كذلك؟ فما ذكره الشيخ رحمة الله عليه يعني ووصفه هنا لا يسمى مروجا ولا يسمى أنهارا، ولا يتنطبق عليه ماذا؟ ما يعني جاء في الحديث. وكما قلت لكم الحديث ورد بأنه إيش؟ بعودة الجزيرة مروج وأنهار، فهذا يدل كما قلت لكم على أن هناك أنهار موجودة. لاحظوا أنهارا، المسلم يقول يعني أنهار تجري ومروج وجنان وحدائق تعم هذه المنطقة الصحراء القاحلة. أظن ما حد بيسافر أوروبا في هذه الأيام، مستحيل، لأن الخير موجود. فالحاصل أيها الإخوة أن ما ذكر الشيخ السيد رحمة الله عليه لا يتفق مع الحديث. طيب ما هو الصواب؟ الصواب أن نقول أيها الإخوة أن هذه العلامة التي ذكرها الشيخ لم تقع بعد. هذه العلامة التي ذكرها الشيخ وهذا الدليل الذي أشار إليه واستدل به على ظهور المخترعات والصناعات ليس في محله، وهذه العلامة لم تقع بعد، والله نقول الله أعلم متى ستقع وفي أي وقت تقع، لكنها ستقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة لن تقوم حتى تعود الجزيرة وأرض العرب كما كانت، فهي ستعود، لكن في أي وقت وفي زمن من الله أعلم، الله أعلم بذلك، هكذا نقول. فاستدلال الشيخ رحمة الله عليه ليس بصواب، وإذا قلنا أن استدلال الشيخ ليس بصواب هذا لا يطعن في الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فمن العلامة السعدي رحمة الله عليه تعلمنا أن نعظم الدليل، وأن كلام العلماء يوزن بماذا؟ بميزان النص كتاب والسنة وبميزان الإجماع، فرد ما قالوه لا إذا كان مخالف للنص أو مخالف للإجماع لا يعتبر طعنا في العالم، إنما هو من كمال تقدير العالم وإجلاله. فهذا أيها الإخوة هو المسلك الذي قرره السعدي رحمة الله عليه في تفسيره، وقرره أئمة السنة والعلماء في السابق. فالآن إذا درسنا مسألة طرحها العلامة السعدي وجانب الصواب فيها هذا ليس طعنا فيه ولا إساءة إليه وحاشاه رحمة الله عليه، فنحن يعني نستفيد منه منذ أن عرفنا كتبه ولله الحمد، لكن يبقى النص هو المعظم والدليل هو المقدم في معرفة يعني الحق الذي أراده الله عز وجل وأراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيها الإخوة يدلنا أيضا على أن الإنسان مهما كمل فهو نقص، مهما كمل وارتقى ويعني ازداد في العلم والرسوخ يبقى هناك نقص عنده، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر للشيخ السعدي رحمة الله عليه وأن ينفعنا بعلمه، آمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.